الإحسان قلنا يكون على كل شيء، ومراتب منه المرتبة الواجبة، ومنه المرتبة المندوبة، ومنه المرتبة التي ينافس بها الإنسان في الخير، ينافس بها الإنسان في الخير. فمثلا الإحسان في جنب الله المرتبة العليا منه هو مقام الإحسان كما رأينا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان إلى العباد المرتبة فيه العليا كما قال الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. بشاشتك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. أن يصلهم الإنسان بما استطاع من المنافع، وأن يكف عنهم كل الأذى، وأن يفرج كروبهم ويستر عيوبهم ويستمع لمشاكلهم ويشاركهم أحزانهم ويرفع عنهم ما استطاع من البلاء أو يساعدهم في ذلك، وألا يطلب جزاء في ذلك إلا عند الله. والإحسان إلى المخلوقات كالحيوانات هو أن لا يتركها تضيع، إذا كانت معلوفة لا بد أن يوفر لها العلف، وإلا لا بد أن وإلا يبيعها، ويحسن رعايتها ولا يضربها، ولا يضرب الحيوانات، ولا يمنعها من الماء، من الماء، وأن يفرج عليها إذا أشرفت فيذبحها، ونحو ذلك، والإحسان على الجماد، الإحسان في مجال الجمادات أن لا يستعملها إلا لغرض، ولا يتلفها فسادا، وأن يعطي ما زاد منها على حاجته لمن يحتاجه. هذا هو الإحسان في مجال الجمادات. والإحسان على الملائكة أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وأن يستحي منهم فلا يعصي الله، وأن يستحي منهم فلا يتخلف عن واجب، وأن ينافس أهل الخير في كتابتهم للحسنات، ينافس أهل الخير في كثرة الحسنات حتى يكتب عنه الملائكة حسنات كثيرة، وأن يتوب من الذنب فورا إذا قضي عليه. والإحسان على نفسه أن يرحمها بأن يأخذها بشرع الله في الظاهر والباطن فهو رحمتها، وأن يكرمها ويشرفها باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينزهها ويرتفع بها عن المعاصي والدنايا، وأن يسابق أهل الفضل في مقامات مكارم الأخلاق والتحلي بالمروءات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله، بداية الحديث قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قتلتم فأحسنوا القتلة. القتلة هي اسم، هي مصدر، هي مصدر، هي قتل يقتل قتلا، هذا المصدر. قتلة مصدر مرة، وقتلة للهيئة، قتلة مصدر وهيئة، معناها هيئة القتلة، الهيئة التي ستقتلون عليها لا بد أن تحسنوها. وإحسانها يكون بماذا؟ إحسانها يكون بأن تشحذ السكين، وأن لا يراها، أن لا يراها الحيوان الذي سيسبح به، لا يراها قبل وضعها على رقبته، وأن يطرح الحيوان على الأرض برفق، وأن يتركه بعد الذبح حتى يبرد فلا يبدأ في سلخه ما زالت فيه بقية روح، وأن يذبحها ذبحا تاما بقطع الودجين والحلقوم المريء، وهذا لا يجزئ ما هو دونه عند جماعة من العلماء، وبعضهم يجزئ عنده لو قطعت ثلاثة من هذه. وبالنسبة للإبل، الغنم تذبح والذبح من الأمام، يعني تقطع الودجين والبلعوم وهو ممر الهواء، والمريء وهو ممر الطعام، الودجين هما العرقين اللذين بجانبي الرقبة. وأن يقطع من تحت الغلصنة بالنسبة الغنم، والأصل أن يذبحها من الأمام، ولو أزال الرأس كله بهذه الطريقة مثلا فالشاة ذكاتها صحيحة، لكنه يكره. ولو ذبحها من الخلف أيضا وأزال الرأس كله فالشاة صحيحة. وبالنسبة للإبل إنما تضرب في اللبة، وهي تحت النعل، هي هذه الثغرة التي تكون هنا بالنسبة للحيوان، هذه الثغرة هي اللبة، هذه تضرب فيها الإبل. والبقر سواء نحر أو ذبح، يجوز فيه النحر ويجوز فيه الذبح، ولا بد الإنسان أن يسرع في الذبح فلا يقطع شيئا ثم يرجع ويقطع الباقي، فهذا ربما أدى إلى أن يموت الحيوان بدون الذبح، فيكون حينئذ غير مذكى. والذابح لا بد أن يكون مسلما أو كتابيا. ومن الإحسان إليها أن توجه الشاة إلى القبلة، ومن واجب الذبح أن يسمي الله، ويسن له أن يكبر أيضا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وإذن هذا آدابه، وأن يكون الذبح بآلة طبعا حادة كالسكين والموسى تهري تسيل الدم، وأما آلة غير حادة فالذبح بها لا يجزئ، لا قتل بالطعن، قتل بالخنق طبعا هذا تكون جيفة بالاتفاق. معناها هنا القتلة بالنسبة للمؤذيات، مثلا إذا قتلت حية فاقتلها قتلا تاما فلا تترك فيها بقية حياة، إذا قتلت عقربا فاقتلها قتلا تاما، إذا قتلت حيوانا ضاريا فاقتله قتلا تاما. وبالنسبة لي وأسرع أيضا في قتله ولا تهنه ولا تعذبه ولا تمثل به. وأما بالنسبة لي الذبحة فبالنسبة للحيوانات التي تذبح لتؤكل، تذبح لتؤكل أو تذبح ليفرج عنها وهي مشرفة. بعض الحيوانات التي لا تؤكل تذبح لأن الذبح هو أسرع طريقة في إزالة الحياة. ومن عجائب من 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 الإعجاز في الذبح أيضا أنه اكتشف أن هذه الدماء المسفوكة مسفوحة هذه إذا بقيت في جسم الحيوان تسبب أضرارا وأمراضا متنوعة، فالذبح كأنه يخرج هذه الدماء التي تسبب هذه الأمراض والأوباء المختلفة، وهذا ثبت بطرق علمية يعني أثبته الأطباء. معناه أن أي شاة لم تذكى أو أي حيوان لم يذكى مضر في حد ذاته، ضرر مادي وهو ضرر مادي. وليحد أحدكم شفرته، وليحد معناها ليشحذ، أحد معناها شحذ، وليريح ذبيحته من أراحها معناها فليعطيها الراحة بالذبح، معناها يسرع في الذبح، وليريح ذبيحته. والذبيحة فعيل بمعنى مفعول، معناها الشاة المذبوحة. وهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإحسان في كل شيء، وهذا صرح به في بداية الحديث، الله كتب الإحسان على كل شيء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل لنا قال فإذا قتلتم وكذلك إذا صنعتم فأحسنوا الصنعة، إن الله يحب عبدا مؤمنا إذا صنع شيئا أتقنه كما في الحديث، وإذا قرأت فأحسن القراءة، وإذا استمعت فأحسن الاستماع، وإذا كتبت فأحسن الكتابة، يعني الإحسان في كل شيء. وإذا لبست فأحسن اللباس، الهيئة يعني الهيئة، أحسن وضعه عليك، ضعه وضعا صحيحا، وإذا مشيت فأحسن المشي، وإذا تكلمت فأحسن الكلام، وإذا أمرت فأحسن أمرت بالمعروف فأحسن في الأمر بالمعروف، وإذا نهيت عن المنكر فأحسن في النهي عن المنكر، وهكذا في كل مجالات الحياة أحسن في كل شيء. لكن هذا الإحسان على مراتب. قال في الحديث الحديث الثامن عشر، الحديث الثامن عشر، ها؟ نعم، عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن. ومن فوائد الإحسان أنه يورث طاعة الناس لك وحبهم. ولهذا قال الشاعر قال أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم طالما استعبد الإنسان الإحسان طالما استعبد الإنسان الإحسان. و قال أبو ذر جندب من جنادة جندب دالها مثلثة يقال فيها جندب ويقال جندب ويقال جندب جندب وجنديب وجندب بتثليث الدال. وأما الجيم فمضمومة بالاتفاق وجنادة كذلك جيمها مضمومة بالاتفاق جندب من جنادة. وهو غفاري كان من المتحنثين في الجاهلية. هناك بعض الناس كانوا يشعرون بأن الجاهلية على غير صواب على غير حق أن منهجهم باطل فكانوا يتحنثون. لكن لا بعضهم تنصر وبعضهم لم يوفق إلى أن يجد أحدا يدله على النصرانية فتحنث هو بنفسه. وإن من تحنث بنفسه أبو ذر هذا ونفيل وجماعة. ونزل بقرب مكة فأرسل أخاه فجاءه بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ظهر هناك رجل يدعي أنه نبي وقومه يقولون له الصابئ ويقولون إنه ساحر ومجنون وكاهن. قال كيف سأله عن رأيه فيه فقال والله إن كلامه لا يشبه السحر ولا الكهانة ولا الشر وإن عليه لحلاوة. قال اخلفني حتى استطلع خبره. ذهب وأبو ذر قال فدخلت مكة. عندما دخلت مكة أنظر فلقيت رجلا فقلت أسأله يعني أنه ظن أنه ليس من كبار قريش ويعلم أن سؤالك كبار قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي ربما يجر له الأذى. قال فاستهونته فسألته أين هذا الصابئ فقام إلي واجتمع الناس وضربوني حتى أدموني. فذهبت إلى ماء زمزم فاغتسلت منها وشربت ودخلت بين أستار الكعب. قال ومكثت 30 بين يوم وليلة لا أطعم إلا ماء زمزم وما وجدت حرقة الجوع أبدا. وذات ليلة من الليالي المقمرة جاءت امرأتان تطوفان بإساف ونائلة. إساف صنم كان على الصفا ونائلة صنم كان على المروة وطافتا وتمسحتا بهما. قلت زوجوا إحداهما الأخرى فغضبت من ذلك وخرجت تطوي الولان. فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فقالت إن في أستار الكعبة رجل يقول قولا عظيما. قالوا وما هو؟ قالت قولا يملأ الفم. كانوا عظيما، هذه آلهة، كيف يزوج أحدها بالآخر وهي آلهة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فسلم عليهما، بادرهما بالسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: أنا أبو ذر الغفاري. من كم وأنت هنا؟ قال له: قال منذ 30، ما بين يوم وليلة، أنا 15 يوم. فاستأذنه أبو بكر أن يذهب به ويطعمه، وأذن له في ذلك وأسلم. وعندما أسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى قومك حتى يأتيك خبري. وفي رواية الشيخين أنه قال: والله لأصدعن بها بين أظهره. فجاء إلى الكعبة وقال: إني أسلمت وتابعت محمدا صلى الله عليه وسلم. فقام عليه الناس فضربوه، فكب عليه العباس، قال: أتضربون رجلا من غفار وطريقكم، وغفار طريقكم؟ فذهب. ثم أتى في اليوم الثاني أيضا وفعل ذلك، فأعلن إسلامه وضربوه مرة أخرى، أكب عليه أيضا العباس وحماهم. ثم رجع إلى أهله وأسلم أخوه وأسلمت أمه وأسلم جل قبيلته، ثم أسلم باقيهم فيما بعد. فقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: أسلموا غفار غفر الله لها، وأسلم سالما. أبو ذر رضي الله عنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 81 و200 من الأحاديث، أخرج البخاري ومسلم 12 حديثا منها، وأخرج البخاري فقط 2، وأخرج مسلم 19 حديثا. وكان رحمه الله من الزهاد العباد العلماء الفقهاء. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني، قال: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر. وقال عنه علي رضي الله عنه: ملئ علما فأوكئ عليه ولم يخرج منه شيء. وقالت عنه أمه: كان يقضي النهار كله في التفكير، أي في التفكير في خلق الله. وقال عنه: رجل دخل عليه وبيته لا أثاث فيه، قال: ألا تجعل في بيتك هذا ما يصلحه؟ قال: إن لنا بيتا نرسل إليه صالحا. تعال. فقال: ولكن لا بد لك من متاع ما دمت في هذه الحياة. قال: إن صاحب الدار لا يتركني. وقال يوما مرة للناس: أيها الناس، أنا أبو ذر الغفاري، أخ شفيق ناصح، اسمعوا، إذا أراد أحدكم أن يسافر ماذا يفعل؟ قالوا: يعد الزاد. قال: وسفر الآخرة أطول سفر، فأعدوا له ما يصلحه. قالوا: وما يصلحه يا أبا ذر؟ قال: حجوا حجة لعظائم الأمور، وصوموا يوما شديد الحر ليوم النشور، وصلوا ركعتين لظلمة القبور. نزل، خرج المدينة ونزل الربذ، مكان قريب من المدينة، كان يسكن فيه وحده. وعندما حانت وفاته بكت زوجته، فقال لها: وما يبكيك؟ قالت: وما لي لا أبكي، ما عندي ما أكفنك به، لا طاقة لي بنعشك، وليس عندي ما أكفنك به، وليس عندك ما تكفن به. فقال لها: لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأين يموت بينهما اثنان أو ثلاثة من الولد فيلقيان النار، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرهط وأنا فيهم: ليموتن أحدكم بأرض فلات، فيحضره فيشهده إصابة من المؤمنين، وإن وهؤلاء كلهم والذين كانوا معي كل واحد منهم مات في قرية أو مدينة، وأنا الذي أموت بأرض فلات، فانظري، قومي انظري، هل ترين احد؟ قامت قالت: وكيف يطوف احد وقد انقضى الحجيج ورجع الناس الى ديارهم؟ قال: قومي انظري. قالت: فكنت أسنده ثم أنظر، أقوم وأنظر، فرأيت ركبا فأشرت إليهم، فأتوا يتسابقون مسرعين. قالوا: ما تريدين يا أمة الله؟ قالت: أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتضر، يريد من أكفنهم ويقوم على جنازتي. جاء الركب فسلم عليهم وبشرهم بالحديث، بشرهم بأنه يشهده إصابة من المؤمنين، هي شهادة لهم بأنهم مؤمنون. فقال: أنشدكم بالله لا يكفنني أحد منكم، لا أكفن في ثوب أحد منكم كان أميرا أو عريفا أو نقيبا أو بريدا. فقال رجل، فكانوا كلهم قد اقترفوا هذا إلا شابا واحدا من الأنصار، قال: أنا أكفنك في ثوبي وفي ثوبين عندي في عيبتي، عيبتي أي هذا اللي أجعل فيه متاعي. وربما تورع وير رضي الله عنه ممن كان أميرا أو نقيبا على قومه أو عريفا وهو السيد سيد القوم أو بريدا وهو رسول السلطان، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم الذي رأينا: إني أحبك، إني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تولين، فلا تولين اثنين، فلا تولين إمارة اثنين. فنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك احتاط فيه، فمات رضي الله عنه وكفنوا في ذلك الكفن ودفن هناك بالربع. كانت وفاته سنة 32 للهجرة. وفي بعض الروايات أنه صلى عليه ابن مسعود رضي الله عنه، وإذا كان ذلك كذلك فمعناه أنه من الجماعة التي حضرته. وأما معاذ بن جبل فهو معاذ بن جبل الأنصاري ممن حضر بيعة العقبة الثانية، أسلم وهو ابن 18 سنة، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.